الآخرين.
كان الكلام في أن المطهرة توجب الحرمة بالنسبة لعدة من النساء من جهة الزوجة والزوجة. المطهرة توجب حرمة ابنة الموضوعة، كما أن هذا الحكم شامل لغير المطهرة أيضا، أي أنه إذا وطأ إنسان امرأة سواء كان هذا الوطء محللا أم محرما يحرم عليه بذلك ابنة الموطوءة وإن نزلت، أي ابنة الموطوءة وابنة الابنة وابنة ابن الموطوءة كذلك، يعني سواء بنت نفس الموطوءة أو بنت البنت أو بنت ابن الموطوءة، الكل يحرمن على الواطئ. قلنا سواء كان الواط محللا أم كان الواط محرما. وأما المعقود عليها كيف؟ أي أن الإنسان إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها، فهل تحرم عليه بنت هذه المعقود عليها مع عدم دخوله بهذه الامرأة التي عقد عليها؟ يقول لا تحرم، فيجوز له أن يطلق هذه الامرأة ويتزوج ببنت هذه الامرأة إن لم يكن قد دخل بالامرأة المعقود عليها، وإلا تحرم البنت أبدا على هذا الرجل إن كان قد دخل بالمعقود عليها. نلاحظ العبارة، يقول وابنة الموطوءة مطلقة. مطلقة يعني سواء كان الواطء سابق على وجود الابن أم لاحق. تارة لما يطأ هذه الامرأة لها بنت الآن، هذه محرمة، وقد يولد لها بنت بعد الواطء، تلك البنت أيضا تكون محرمة على الواطء. إذن مطلقة يعني في البنت التي تكون موجودة حين الواط والبنت التي توجد بعد الواط. فنازلا أي ابنة ابنها أو ابنة بنتها، أي ابنة ابنها وابنتها، يعني ابنة ابنتها، يعني بنت البنت وبنت الابن في الواقع. وإن لم يطلق عليها ابنة حقيقة، هي بنت البنت يطلق عليها أنها بنت، أما بنت الابن لا يطلق عليها بنت، بل هي بنت للآخرين لأنها بنت لها، لكن الإطلاق المجازي حاصل على كل حال، أي ابنة ابنها وابنتها. وإن لم يطلق عليها يعني ابنة حقيقة، ولكن الإطلاق المجازي موجود، لكن الحكم بالتحريم كامل لها. لا ابنة المعقود عليها مع عدم الدخول طبعا، من غير دخول، فلو فارقها أي فارق المعقود عليها قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها أي بنت المعقود عليها، وهو موضع وفاق، مسألة لا خلاف فيها. والآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول في التحريم، أي اشترطت الدخول في التحريم، فإن لم يحصل دخولون فلا تحريم، لأن الآية تقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، يعني الربائب محرمات على الإنسان، لكن ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآية صريحة بأن البنت تحرم على الإنسان إذا كانت الأم المعقود عليها مدخول بها، وإلا لا تحرم البنت على الإنسان، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. بس الآية صريحة، يقول والآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول، أي الدخول بالأم في التحريم، يعني تحريم البنت. وأما تحريم الأم وإن لم يدخل بالبنت فعليه المعظم، يعني عقدها على هذه البنت ولم يدخل بها، هل تحرم أم هذه البنت وإن لم يدخل بالبنت؟ معظم الأصحاب يفتون بذلك بأنه نعم الأم تحرم على الإنسان أبدا بمجرد العقد على البنت وإن لم يدخل بالبنت. والمخالف في المسألة هو ابن أبي عقيل رضوان الله تعالى عليه من أصحابنا وسائر فقهاء العامة، فإنهم يشترطون الدخول في تحريم الأم على الإنسان، ولذا عبر بالمعظم، بل ارتقى وقال بل كاد يكون إجماعا لأن المخالف شخص واحد وهو ابن أبي عقيل. وإطلاق، إذن أولا المسألة تقريبا إجماعية. أضف إلى ذلك أن الآية القريمة تقول وأمهات نسائكم، يعني من المحرمات على الإنسان أمهات نسائكم، لم تقل الآية وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي النساء اللاتي دخلتم بهن، لا، أمهات نسائكم. وبمجرد أن يعقد الإنسان على امرأة يصدق على هذه الامرأة أنها امرأة لي، فأمها تحرم علي سواء كان الدخول قد تحقق أم لم يتحقق. الدليل الثاني التمسك بإطلاق الآية الكريمة وأمهات نسائكم، يعني أمهات النساء محرمات على الإنسان سواء كان الإنسان قد دخل بهذه النساء أم لم يكن قد دخل. يدل وإطلاق قوله تعالى كذا يدل عليه، أي على هذا الحكم، وهو عدم اشتراط الدخول بالبنت في حرمة الأم. والواقع بعده بقوله تعالى تمام الآية الكريمة هكذا وأمهات نسائكم، يعني من جملة المحرمات أمهات النساء، وربائبكم يعني بنات أزواجكم زوجاتكم من جملة المحرمات، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ابن أبي عقيل والعامة أرادوا أن يستفيدوا من الآية الكريمة أن الدخول بالبنت شرط في حرمة الأم، يعني ما عدم الدخول بالبنت لا تحرم الأم. بأي دليل؟ قالوا الدليل على ذلك هذه الآية، الآية تقول وأمهات نسائكم محرم على الإنسان أمهات، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هي من جملة المحرمات. ثم تقول الآية تواصل بعد وربائبكم اللاتي في حجوركم، تواصل الآية هكذا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. جملة من نسائكم وصف للفقرة الأولى وللفقرة الثانية، يعني وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وأمهات نسائكم أي نساء؟ النساء اللاتي دخلتم بهن، فأمهات النساء التي لم تدخلوا بهن لا تحرمن. يعني من الثانية تكون بيانية للنساء، أمهات النساء أي نساء؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهذا الوصف وصف للجملة الأولى وللحكم الأول، ووصف أيضا للجملة الثانية وللحكم الثاني. أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، يعني الربائب من النساء اللاتي دخلتم بهن، ف
فالربائب من النساء التي لم تدخلوا بهن لا تحرمن على الإنسان. وبعبارة أخرى، قيد من نسائكم قيد للآية الثانية وللآية الأولى، للفقرة الثانية وللفقرة الأولى. وإذا صح هذا المعنى فالآية ليست مطلقة، بل الآية مقيدة، خلافا لما تقدم قبل قليل حيث ادعى الشهيد أن الآية مطلقة ولم تقيد النساء بالدخول وعدم الدخول. الآن ابن عقيل يقول هاي الآية المتأخرة تقيد الآية الثانية والآية الأولى، فيتم المطلوب وهو أن الدخول بالبنت شرط في حرمة الأم، فإن لم يحصل دخول فلا تحرم أم الزوجة على الإنسان بمجرد العقد من دون دخول. الشهيد الثاني يجيب بوجهين عن هذا الاستدلال. الوجه الأول أنه يقول درست في علم الأصول أن الوصف والشرط والاستثناء المتأخر عن عدة جمل لا تعود هذه الأمور إلا للجملة الأخيرة. إذا أنا قلت أكرم العلماء مثلا وأكرم الصلحاء وأكرم الفلاسفة العدول، هل قيد العدول يكون لخصوص الفلاسفة أم لا؟ يعتبر قيد لأكرم العلماء أيضا، يعني أكرم العلماء العدول، ولأكرم الصلحاء أيضا، يعني أكرم الصلحاء العدول، وللفلاسفة أيضا. الوصف يعود إلى خصوص الجملة الأخيرة أم إلى كل الجمل المتقدمة؟ ثبت في علم الأصول أن الوصف لا يكون وصف إلا لخصوص الجملة الأخيرة. وهكذا في الشرط، إذا أنا قلت نفس المثال أكرم العلماء وأكرم الصلحاء وأكرم الفلاسفة إن كانوا يقولون بالحركة الجوهرية مثلا، خب يعني أكرم العلماء أيضا إن كانوا يقولون بالحركة الجوهرية، لا طبعا شرط لخصوص الجملة الأخيرة. وهكذا في الاستثناء، أكرم العلماء أكرم الصلحاء أكرم الفلاسفة إلا الملحدين منهم، استثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لكل الجمل لخصوص الجملة الأخيرة. كذلك فيما نحن فيه، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، جملة من نسائكم بمثابة الوصف، والوصف لا يكون إلا لخصوص الجملة الأخيرة. هاي الجواب الأول للشهيد عن هذا الاستدلال. الجواب الثاني، الجواب الثاني قد يكون أقوى من الجواب الأول. يقول لو سلمنا بأن هذه الجملة تكون وصفا للآية الأولى وللآية الثانية، للآية الأولى وللآية الثانية، يعني وأمهات نسائكم الموصوفات بأنهن دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وصف للآية الأولى وللآية الثانية، يلزم من ذلك أن تكون كلمة من الثانية لا الأولى، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، هاي كلمة من تكون مستعملة في معنيين. إذا كانت هذه الجملة وصف للآية الأولى وللآية الثانية فكلمة من تكون مستعملة في معنيين. وقد ثبت في علم الأصول عندنا أن استعمال الكلمة الواحدة في معنيين في استعمال واحد إما مستحيل وإما غلط. وأما كيف تكون كلمة من مستعملة في معنيين؟ إذا كانت الجملة وصف للآية الأولى من لابد أن تكون بيانية، كما قلنا لابد أن تكون من بيانية، وأمهات نسائكم أي نساء من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فمن تكون بيانية إذا كانت الجملة وصف للآية الأولى. وأما إذا كانت الجملة الثانية الجملة وصف أيضا للآية الثانية من لابد أن تكون بمعنى ابتداء الغاية، أو بتعبير بعض الأدباء من تكون نشوية. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، يعني الربائب اللاتي نشأن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فمن تكون نشوية يعني لابتداء الغاية بالتعبير للصلاح، لابتداء الغاية. إذن الجملة إذا كانت وصف للآية الثانية من تكون لابتداء الغاية، إذا كانت وصف للآية الأولى تكون بيانية. فإذا قلنا بأن الآية الثانية وصف، يعني الجملة وصف للآية الأولى وللآية الثانية، يلزم من ذلك أن تكون كلمة من مستعملة في معنيين، وهما المعنى الأول البيانية والمعنى الثاني ابتداء الغاية. وقد ثبت في علم الأصول كما قلنا أن الكلمة الواحدة في استعمال واحد لا يمكن أو لا يجوز أن تستعمل في أكثر من معنى واحد. وهي الجواب الثاني للشهيد الثاني عن هذا الاستدلال الذي تمسك به ابن أبي عقيل وبقية فقهاء وسائر فقهاء العامة. ولذا التمسك بالآية الكريمة ساقط جدا بالوجه الأول وبالوجه الثاني. لاحظ العبارة إلى هنا، الذي يقول بجواز استعمال حينئذ نجاوبه بالجواب الأول، ما عنده مخلص. يقول والواقع، والوصف يعني الآية المتأخرة كما قلنا، يعني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هاي المقصود بالوصف. والوصف بعده بقوله تعالى، يعني بعد الآية المتقدمة بقوله تعالى، الوصف بقوله باء سببية، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا الوصف لا حجة فيه. يعني يريد يجاوب عن ابن أبي عقيل بأنك لا تتمسك بهذه الآية المتأخرة حتى تقول هذه الآية وصف للآية الأولى والآية الثانية. ما يذكر استدلال ابن أبي عقيل، ولكن هاي جواب عن ابن أبي عقيل الذي تمسك بهذه الآية. يقول هذا الوصف لا حجة فيه، إما لوجوب عوده إلى الجملة الأخيرة كالاستثناء. قلنا الوصف والاستثناء والشرط إذا تأخروا عن عدة جمل فلا تعود إلا إلى خصوص الجملة الأخيرة. هاي الجواب الأول عن الاستدلال المذكور. الجواب الثاني لا حجة فيه، لما؟ إم أو لتعذر حمله عليهما، يعني حمل هذا الوصف عليهما، يعني على الآية الأولى والآية الثانية. الآية الأولى أمهات نسائكم، الآية الثانية ربائبكم اللاتي في حجوركم، من جهة أن من، يعني كلمة من، تكون مع الأولى، يعني باعتبار الآية الأولى أمهات نسائكم من تكون بيانية، وتكون كلمة من مع الثانية ابتدائية. والمشترك يعني والكلمات التي وضعت لأكثر من معنى واحد في لغة العرب لا يستعمل في معنييهم معا. نعم يستعمل في المعنيين على التعاقب لا على التعاصر. وبه مع ذلك نصوصا. إذن قلنا بأن الإنسان إذا تزوج بامرأة لا يحرم عليه أم هذه الامرأة إلا إذا دخل بالامرأة، فما عدم الدخول لا تحرم الأم، أو بالعكس إذا تزوج بالامرأة لا يحرم عليه البنت إلا إذا دخل بالأم، ما عدم الدخول لا حرمة بالنسبة للبنت في الواقع. لكن محل البحث الحكم المتقدم يعني بالنسبة للأم. استدل الشهيد أولا قلنا بالإجماع لأن المسألة تقريبا إجماعية، يعني إذا تزوج بالبنت تحرم عليه الأم سواء دخل بالبنت أم لم يدخل. ثانيا تمسك بإطلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم. ثالثا يقول هناك روايات كثيرة تدل على أن الإنسان إذا تزوج بامرأة يحرم عليه الأم مطلقا سواء دخل بزوجته أم لم يدخل. وبه مع ذلك أي مضافا إلى إطلاق الآية نصوص، إلا أن هذه النصوص معارضة بمثلها، يعني هناك نصوص أخرى تدل على أن الإنسان إذا تزوج بامرأتين فلا يحرم عليه أم هذه الامرأة إلا إذا دخل ببنتها، وما عدم الدخول بالبنت لا تحرم الأم. فلابن أبي عقيل أن يقول نقيد إطلاق الآية بهذه النصوص، الآية مطلقة لكن تقيد بهذه النصوص، إلا أن عليه الجواب عن الطائفة الثانية من النصوص التي تدل على أن الإنسان إذا عقد بامرأتين تحرم عليه الأم مطلقة مع الدخول ومع عدم الدخول بالبنت، إلا أنها معارضة بمثلها. ومن ثم ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت، يعني بما أن هذه الروايات معارضة بروايات أخرى استنادا إلى الروايات الأخرى التي تدل على عدم الحرمة مع عدم الدخول، ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت في تحريمها أي في تحريم الأم كالعادة، كما أن الدخول بالأم شرط في تحريم البنت كذلك الدخول بالبنت شرط في تحريم الأم. والمذهب هو الأول، هم مذهب الشهيد الثاني هم مذهب الأصحاب قاطبة إلا ابن أبي عقيل، يعني كل الأصحاب يقولون كما قلنا بأنه الإنسان سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل بالزوجة تحرم عليه الأم مطلقة بمجرد العقد وإن لم يتحقق الدخول. بلي الأصحاب مولانا قالوا بأن الروايات التي تدل على مذهب ابن أبي عقيل ساقطة جدا، أولا لأنها موافقة للعامة، ثانيا لأنها مخالفة للكتاب العزيز ولا بد من ضربها بالجدار بعد إذا خالفت الكتاب العزيز. أما الأخت للزوجة، أخت الزوجة أيضا تحرم على الإنسان بالمصاهرة، لكن أخت الزوجة تحرم على الإنسان لا عينا بل جمعا، أم الزوجة عينا تحرم بعد، يعني لما نقول أم الزوجة محرمة لا نقصد أنه يحرم عليك الجمع بين الزوجة وأمها، لا بعد، الأم للمحرمات أبدا، أما أخت الزوجة تحرم على الإنسان جامعا، يعني على التوالي، أولا تتزوج هذه ثم تطلق ساخة الثانية ما يخالف، أختها مثلا ماكو بي إشكال، الجمع ممنوع لأن الأخت يحرم على الإنسان أن يتزوج بها دائما وعينا، أما الأخت للزوجة فتحرم جمعا بينها أي بين الزوجة وبين الأخت، ولك أن تعكس تقول بين الأخت وبين الزوجة، فمتى فارق الأولى بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو لا طلاق رجعي لكن العدة انقضت أو انقضت عدتها، فماذا يستفاد من العبارة؟ يعني ما دام أن العدة لم تنقضي لا يجوز له أن يتزوج بأختها لأن المطلقة رجعة زوجته، أو انقضت عدتها حلت الأخرى، لا عينا جمعا لا عينا كما فسرنا. ومن جملة المحرمات لا العينية ولا الجمعية بل الإذنية، هاي قسم ثالث العمة والخالة، إذا تزوج الإنسان بامرأة لا يجوز له أن يتزوج إذا تزوج الإنسان بامرأة لا يجوز له أن يتزوج ببنت أخ هذه الإمرأة وببنت أخت هذه الإمرأة، يعني تكون هذه الإمرأة عمة للزوجة الثانية التي يريد أن يتزوج بها. هذا الزواج الثاني لا يجوز إلا بإذن من العمة أو من الخالة، فما عدم الإذن لا يجوز. فالزواج هنا محرم، لكن لا جمعا ولا عينا بل إذنان، يعني متوقف على الإذن كما هو معروف. والعمة والخالة وإن علتا، وإن علتا. العمة سابقا العلو فسرناه، ليس المقصود بالعلو يعني عمة العمة وخالة الخالة، العلو يعني عمة الأب وعمة الأم وعمة الجد وعمة الجدة، وهكذا خالة الأب وخالة الأم وخالة الجد وخالة الجدة وهلم جرا. إذن وإن علتا والعمة والخالة يجمع بينها وبين ابنة أخيها فتحقق العمة، أو أختها الخالة. وإن نزلتا ابنة أخيها أو ابنة ابنة أخيها أو ابنة ابن أخيها أو ابنة أختها أو ابنة ابنة أختها أو ابنة ابن أختها، أي معنى النزول، يجمع بينهما برضاء العمة والخالة، بينهما يعني بين العمة وبين ابنة الأخ والأخت وبين الخالة وهكذا، لا بدون الرضا، بإجماع أصحابنا وأخبارنا متضافرة به، يعني أهل الأخبار كثيرة تدل على اشتراط الإذن.
هذا يعني أول شيء ثم تزوج العمة بعدين تزوج.
إيه. إذا أولا متزوج العمة هاي محل البحث فعلا، أما إذا انعكست القضية يعني أولا تزوج ببنت الأخ أو ببنت الأخت ثم أراد أن يتزوج بالعمة، نتكلم فيه بعد قليل. ثم إن تقدم عقد العمة والخالة، يعني أولا تزوج بالعمة والخالة توقف العقد الثاني على إذنهما كما ذكرنا، فإن بادر إلى العقد ما كان عنده صبر أو عرف بأن العمة ما تأذن الخالة مثلا ما تأذن، فإن بادر بدون الإذن هل نحكم بالبطلان؟ لا، في احتمالات موجودة. أولا الاحتمال الأول، ففي بطلانه أصلا نقول عقد المتأخر باطل كما أفتى به المحقق الحلي في الشرايع رضوان الله تعالى عليه. الرأي الثاني أو وقوفه على رضاهما، إذا عقد على الثانية نقول صحة هذا الزواج متوقف على صدور الإذن من العمة والخالة، فإن صدر الإذن صح وإلا فلا، لأنه نحكم بالبطلان رأسا من دون استئذان. أو وقوفه على رضاهما أي رضا العمة والخالة، فإن فسختاه يعني العمة والخالة فسختا العقد الثاني بطل العقد الثاني، وإن لم تفسخ لا يبطل العقد الثاني. الاحتمال الثالث والقول الثالث أو تخيرهما فيه وفي عقدهما، يعني بعد أن تزوج الرجل عقد الرجل على ابنة أخيها أو أختها العمة تكون بعد مخيرة، إن شاءت فسخت العقد الثاني وإن شاءت تقول لا خير فيه فسخت عقد نفسي بعد معاه. رأي يقول هكذا، أي الرأي الثالث في المسألة. طبعا بعد أقوال أخرى في المسألة موجودة، بلي أو تخييرهما يعني تخيير العمة والخالة فيه أي في العقد الثاني وفي عقدهما أي عقد العمة والخالة أوجه ثلاثة أوسطها الأوساط، يعني نقول تكون العمة والخالة مخيرة في إبطال أو إمضاء العقد الثاني وليس لهما خيار بالنسبة لعقد نفسيهما. الأوسط يعني الثاني، ثلاثة احتمالات إيه الأقوى، بل يعني الأقوى هذا الاحتمال هذا الرأي. هذا إذا تقدم عقد العمة والخالة على عقد بنت الأخ أو الأخت. وأما إذا انعكس الآن، أولا عقد على بنت الأخ أو الأخت ثم عقد على العمة، تارة العمة تعلم مع علمها يعني كانت تعلم بأن هذا الرجل متزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها، مع ذلك رضيت بالزواج العمة أو الخالة، فهذا إذن منها. فالنكاح الأول صحيح والنكاح الثاني أيضا صحيح. وأما إذا كانت جاهلة، الرجل ما أعلمها الحال بأنني متزوج من بنت أخيك مثلا أو أختك، فهل لها الخيار أم لا؟ وإذا كان لها الخيار فهل لها الخيار في إبطال العقد القديم أو عقد نفسها؟ نقول وإن تقدم عقد بنت الأخ والأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما، يعني رضا العمة والخالة بعقدهما أي بعقد نفس العمة والخالة، رضا بالجمع، يعني يعتبر رضا بالجمع، وإلا ما عدم العلم ففي تخييرهما، يعني العمة والخالة العقد السابق أيضا، يعني إن شاءت فسخت هذا وإن شاءت فسخت العقد المتقدم أو فيه، يعني في عقد أنفسهما وفي عقد السابقة، هاي الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أو بطلان عقدهما، يعني عقد العمة والخالة أصلاً العقد باطل مو متوقف على الإجازة، أو بطلان عقدهما أو جهن أو جهها الأول، يعني تتخيران العمة والخالة في إبطال عقد أنفسهما فقط دون العقد السابق، فإن شاءتا فسقتا وإن شاءتا لا أقرتا العقد الثاني. وهذا يلحق الجام بينهما بالباطن ليس اليمين. مسألة أخرى، قلنا بأن الجام بين العمة وبنت الأخ لا يمكن، وبين الخالة وبنت الأخت لا يمكن، يعني لا يجوز لا يصح إلا بالإذن أن يعقد على العمة ويعقد على بنت الأخ، لا يجوز إلا بالإذن. خب إذا كان الرجل ملك العمة وملك بنت أخ هذه الإمرأة بملك اليمين، يجوز له الجامع بينهما؟ لا بالعكس، بملك اليمين. أو على التبعيض، هذه بملك اليمين وتلك بالعكس، هل يجوز أو لا؟ رأي يقول الحكم المتقدم وهو عدم الجواز مخصوص بالعقد ولا يجري في ملك اليمين، وفيما إذا كان من جهة ملك اليمين ومن جهة أخرى العقد. والسبب في ذلك أن الروايات التي تدل على ذاك الحكم عبر فيها بالزواج، وكلمة الزواج منصرفة إلى العقد ولا عقد في ملك اليمين. هذا وجه يقول بعدم انسحاب الحكم المذكور إلى هذين الفرضين. الوجه الثاني يقول بانسحاب الحكم، والدليل على ذلك أن النكتة في التوقف على الإذن في نكاح العمة والخالة هو احترام العمة والخالة، وهذه النكتة كما أنها موجودة في صورة الزواج كذلك هي متوفرة في صورة ملك اليمين، أو ملك اليمين من جهة والعقد من جهة أخرى، والعهدة على مدعي هذه النكتة. هل النكتة هي واقعا احترام العمة أو شيء آخر؟ احنا في التفات الأحكام ما نعرف إلا نطلع من مخبأ. شوف العبارة، يقول بأنه وهل يلحق الجامع بينهما، الجامع بينهما بالوقع في ملك اليمين، هل يلحق بذلك؟ يعني بالجامع بينهما بالعقد وجهان، وذكرنا الوجهين. إذا ثبتت العلة طبعا مو الحكمة، التعبير بالحكمة من جهة ثانية مو صحيح، لأن الحكمة إذا ثبتت لا يفتونها إلى موارد أخرى كما ثبت في علم الأصول، أما العلة إذا ثبتت بل. لأن العلة ستة كما قلنا
حقك الأمة بليل.
وكذا لو ملك إحداهما وعقد على الأخرى، إحداهما يعني مثلا بنت الأخ والأخرى العمة، أو بنت الأخ والأخرى الخالة، ويمكن شمول العبارة أصلا لنا أن نقول بأن الشهيد الأول في عبارته الحكم الذي ذكره شامل لجميع هذه الفروق، لأنه هكذا قال: والعمة والخالة يجمع بينهما وبين ابنة أخيها أو أختها برضا العمة والخالة، ولم يقيد بالعقد، فيشمل العقد وملك اليمين والتبعيض. ويمكن شمول العبارة لاتحاد الحكم في الجميع، يعني الحكم في جميع الصور الثلاثة وحكم وضع الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المقاهرة. يعني إذا وطأ الإنسان امرأة بشبهة أو بالزنا نعوذ بالله، فكأنه تزوج بهذه الامرأة زواجا شرعيا، الزواج الشرعي يوجب حرمة الأم والبنت وكذا 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 وكذا، كذلك في وطء الشبهة، كذلك في الزنا. هذا بالنسبة للزنا المتقدم على العقد ووطء الشبهة المتقدم على العقد، واللاحق نتكلم فيه بعد قليل. وحكم وطء الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح، يعني حكم الزواج الصحيح في المطاهرة. فتحرم الموطوءة بهما، أي بالزنا أو بالشبهة، تحرم الموطوءة على أبيه أي على أبي الواطئ، وابنه أي ابن الواطئ، وعليه يعني، وتحرم على الواطئ أمها أي أم الموطوءة، وابنتها أو بنتها يعني بنت الموطوءة، إلى غير ذلك من أحكام المصاهرة. هذا إذا تقدم الوط، يعني أولا حصل الوط ثم هذه الحرمات تترتب. أما إذا أولا حصل العاقد ثم حصل وطء الشبهة أو الزنا، ما هو الحكم؟ ولو تأخر الوطء فيهما عن العاقد، مثلا الأب تزوج بهذه الامرأة، الأب تزوج بهذه الامرأة وحصل وطء الشبهة بعد هذا العقد للأب مثلا بالنسبة للبنت، أو زنى ببنتها، أولا عقد على هذه الامرأة ثم زنى بالبنت أو ثم زنى بالأم، كيف يصير؟ جدا سهل، يعقد على هند مثلا، عقد على هند زين، ثم راح وزنى بأمها، شنو الحكم الشرعي؟ لاحظون؟ يعني تزوج زواجا شرعيا بامرأة ثم زنى ببنت هذه الامرأة أو زنى بأم هذه الامرأة، هل تكون الامرأة المعقود عليها هل تصير محرمة على هذا الشخص أم لا؟ أي محل الكلام. يقول: ولو تأخر الوطء، إما وطء الشبهة أو الزنا فيهما أي في الشبهة والزنا عن العقد أو الملك، أولا ملك هذه الامرأة ملك اليمين ثم زنى ببنتها ثم زنى بأمها أو شبهة حصلت، لم تحرم المعقود عليها، معقود عليها لا تحرم حينئذ، ولا المملوكة تحرم. هذا هو الأصح فيهما، يعني في العقد السابق وفي العقد اللاحق، وبه يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقة وعلى عدمه مطلقة. أكون عندنا هنا طائفتين من الروايات، طائفة من الروايات تقول بأن الإنسان إذا تزوج بامرأة، يعني عفوا إذا وطأ امرأة تحرم عليه الأم والبنت، سواء أولا وطأ هذه الامرأة ثم عقد على بنتها، هاي العقبات، أو لا أولا عقد على البنت ثم زنى بالأم، هذا العقد أيضا باطل. يعني سواء تقدم الواط أم تأخر الواط فالنكاح باطل، هي طائفة من الروايات. الطائفة الثانية من الروايات تقول: إذا وطأ امرأة
ثم عقد على أم هذه الامرأة فالنكاح صحيح، أو أولا عقد ثم زنى بالأم أيضا النكاح صحيح. بعبارة أخرى، طائفة من الروايات تحكم بالبطلان في صورة تقدم العقد على الواط وفي صورة تأخر العقد عن الواط، والطائفة الأخرى تحكم بالصحة في الصورتين، فكيف الجمع بينهما؟ نجمع بين الطائفتين بهذا الترتيب، نقول هذه الطائفة مطلقة، تلك الطائفة أيضا مطلقة، يعني هذه الطائفة تشمل الصورتين، تلك الطائفة أيضا تشمل الصورتين. الطائفة التي تحكم بالبطلان، القدر المتيقن من البطلان فيما إذا كان الوضع سابق على العقد كما ذكرنا، يعني في الوضع السابق قطعا بطلان موجود باتفاق جميع الفقهاء، أما في الوضع المتأخر عن العقد المسألة خلافية بأن العقد صحيح أو يبطل، هاي من جهة الطائفة التي تبطل. وأما الطائفة التي تقول العقد صحيح، المقدار المتيقن من الصحة هو ما إذا كان الوطء متأخر عن العقد، وأما إذا كان الوطء متقدم على العقد لا، مشكوك هذا الحكم. فنأخذ بالقدر المتيقن من هذه الطائفة والقدر المتيقن من هذه الطائفة، والسبب في ذلك أن القدر المتيقن من هذه الطائفة روايات هذه الطائفة نص في القدر المتيقن وظاهر في المقدار الغير المتيقن، وبالعكس هذه الطائفة نص في المقدار المتيقن وظاهر في المقدار الغير المتيقن، فنرفع بنصوصية هذا اليد عن ظهور ذاك، وبنصوصية ذاك اليد عن ظهور هذا، ونجمع بينهما بحمل الطائفة المانعة على الوطء السابق على العقد، وحمل الطائفة المصححة على الوطء اللاحق عن العقد، هكذا نجمع بين الطائفتين. لذا يقول وبه يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقا والدالة على عدم المنع مطلقا. قضية تحتاج إلى تأمل، أنا بعد دسم خدمتكم إذا المطلب ما تبين. وتكره ملموسة الابن ومنظورته، يعني الابن إذا نظر إلى امرأة نظرا لا يحل لغير المحرم، يعني فد نظر خاص، نظر بشهوة مثلا، أو نظر إلى مواضع خاصة من البدن، أو لمس هذه الامرأة، فملموسة الابن يكره للأب أن يعقد على الأب، مكروه. أما إذا انعكست القضية، ملموسة الأب، منظورة الأب، هل تحرم أم تكره على الابن؟ يقول تحرم. والآن نلاحظ أدلة المسألة. وتكره ملموسة الابن ومنظورة الابن، طبعا الملموسة والمنظور على وجهه لا تحل، جملة على وجه لا تحل قيد، يعني لا مطلق اللمس ولا مطلق النظر، لكن هل هذه الجملة قيد لخصوص النظر؟ يعني ليس مطلق النظر أما اللمس فمطلقة، أم لا قيد لللمس والنظر، يعني لا مطلق اللمس ولا مطلق النظر، فعلا المقدار المتيقن أنه قيد للنظر، وأما أنه قيد لللمس أم لا سيأتي البحث. إذن فعلا نقول ومنظورته على وجه يكون النظر لا تحل لغير مالك الواط بعقد أو ملك، طبعا ملك الواط إما يكون بعقد أو بملك، لابد أن يكون هذا النظر بوجه لا يحل هذا النظر إلا لمن يملك الواط، سواء كان يملك الواط بعقد أو يملك الواط بملك. تكره ملموسة الإبن ومنظورته على الأب وبالعكس وهو منظورة الأب وملموسة الأب تحرم على ابنه. أما الأول يعني الكراه، فلأن فيه جمعا بين الأخبار، يعني طائفة من الروايات تقول ملموسة الابن حرام على الأب، طائفة من الروايات تقول ملموسة الابن حلال على الأب. الروايات التي تنهى عن نكاح الأب لملموسة الابن ظاهرة في الحرمة، الروايات التي تدل على جواز نكاح الأب لملموسة الابن نص في الجواز، ونجمع بين النص والظاهر بحمل الظاهر على الكراهة دون الحرمة ونحكم بالكراهة. إذا يقول أما الأول يعني الكراهة فلأن فيه جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على التحريم كصحيحة محمد بن بزير وغيرها، وبعض الأخبار على الإباحة كموثقة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام حيث أنه سلام الله عليه نفى البأس، يعني قال لا بأس، ولا بأس نص في الجواز بنفي البأس عن ذلك أي عن نكاح الأب لملموسة أو منظورة ابنه. كيف نجمع؟ بحمل النهي على الكراهة. وأما الثاني يعني الحرمة في صورة العكس وهو تحريم منظورة الأب وملموسته على الابن، فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه، لا تحل يعني حرام بل، ومفهومها الحل لأبيه. هنا نفد بحث روائي موجود مفصل نتعرض له في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.